نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن السيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. أما عنوان حلقتنا هذه فهو التلميذ ينشئ علاقة سليمة مع الجنس الآخر. كثيرا ما تتعارض ثقافاتنا وعاداتنا وتقاليدنا مع ما يعلمه الكتاب المقدس عن العلاقات بين الجنسين. لهذا يجب علينا كمؤمنين اختبرنا نعمة الخلاص أن نعرف ما الذي تقوله كلمة الله عن هذه العلاقات، وكيف ننشئ علاقات سليمة مع الجنس الآخر، وكيف نختار شريك حياتنا. المبدأ الرئيسي لجميع العلاقات هو المحبة المسيحية، فنحن نتعلم من إنجيل يوحنا في الأصحاح 15 منه والآيتين 4 و5 أن المؤمنين لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً بدون المسيح، وما من شك أن هذا يشمل البحث عن شريك حياتنا، كما نتعلم من رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 13 من الآية الأولى وحتى 8 أن المحبة المسيحية الحقيقية تختلف اختلافاً شاسعاً عن جميع أنواع المحبة الأخرى. فالمحبة المسيحية هي محبة باذلة ومضحية، كما أننا نتعلم من رسالة تسالونيك الأولى الأصحاح 4 من الآية الأولى وحتى 8 أنه ينبغي علينا كمؤمنين أن نبتعد عن كل أشكال الخطية الجنسية وأن نمارس العفة وضبط النفس حين نتعامل مع الجنس الآخر. وهكذا يجب على كل مؤمن بالرب يسوع المسيح، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يعرف كيف يجد شريك الحياة المناسب، لا بهوى الشهوة كما يفعل غير المؤمنين، بل بطريقة مقدسة ومرضية عند الله. لكن كيف يمكن للمؤمن أن يعرف الشخص المناسب في هذا العالم ليكون شريك حياته؟ يخبرنا الكتاب المقدس إن هناك 7 قرارات هامة ينبغي علينا اتخاذها لكي نتمكن من معرفة مشيئة الله فيما يتعلق بشريك حياتنا. لذلك أرجو صديقي المستمع أن تدون هذه القرارات 7 مع الشواهد الكتابية وأن تحفظها عن ظهر قلب. فقبل أن تبدأ في البحث عن شريك حياتك، يجب عليك أن تتخذ هذه القرارات 7. أما إذا لم تتخذ هذه القرارات وتجاهلت الحقائق التي تعلنها كلمة الله لك، فمن المرجح أن زواجك لن يكون مرضياً أمام الله، وأنك ستواجه الكثير من المشكلات والمتاعب فيه. القرار الأول: الله يدعو بعض الأشخاص لحياة العزوبية المؤقتة أو الدائمة. نقرأ في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 7 من الآية 32 إلى 35: فأريد أن تكونوا بلا هم، غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. إن بين الزوجة والعذراء فرقاً، غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسداً وروحاً، وأما المتزوجة فتهتم في ما للعالم كيف ترضي رجلها. هذا أقوله لخيركم، ليس لكي ألقي عليكم وهقاً، بل لأجل اللياقة والمثابرة للرب من دون ارتباك. يبين الرسول بولس هنا فائدة واحدة لحياة العزوبية، ألا وهي التفرغ لخدمة الرب. فما من شك أن الحياة الزوجية والعائلية تتطلب منا وقتا وجهدا كبيرين بسبب المسؤوليات العديدة الملقاة على عاتق الزوجين أحدهما تجاه الآخر وتجاه الأبناء أيضا. لهذا إذا كنت غير متزوج فهذا يعني أنك تستطيع أن تتفرغ لخدمة الرب، وتفرغك سيكون من كل القلب والطاقة والوقت. لكن في هذه الحالة سوف يتعين عليك أن تضبط نفسك بصورة أكبر في مجال العفة والطهارة الأخلاقية. لكن من المهم جدا أن ندرك أن حياة العزوبية هي دعوة خاصة، أعزائي المستمعين، هي دعوة خاصة من الله لفئة من الأشخاص وليست لجميع المؤمنين. لهذا يجب أن تتأكد تماما ما هي مشيئة الله لحياتك فيما يتعلق بموضوع الزواج. وإذا اتخذت قرارك بعدم الزواج كليا أو لفترة ما لكي تتفرغ للدراسة اللاهوتية أو الخدمة المسيحية، فينبغي عليك أن تدرك أنك تفعل ذلك من كل قلبك وفكرك وليس عن اضطرار. إذن القرار الأول يتعلق بما إذا كنت ستتزوج أم أنك ستبقى عازبا بصورة مؤقتة أو دائمة لأجل الخدمة. القرار الثاني، ينبغي على المؤمن أن يختار شريك حياة مؤمن أيضا. نقرأ في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح السادس والآية الرابعة عشر، لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين، كما نرى من خلال رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح السابع والآية التاسعة والثلاثين أنه بإمكان المرء أن يتزوج بمن يشاء على أن يكون شريك الحياة مؤمنا بالرب يسوع المسيح أيضا. لهذا يجب على كل رجل مسيحي أن يتخذ القرار الهام التالي، لن أتزوج إلا من فتاة مسيحية مؤمنة. ويجب أيضا على كل فتاة مسيحية مؤمنة أن تتخذ قرارها هي الأخرى بأنها لن تتزوج إلا من شاب مؤمن بالرب يسوع المسيح. وأول سبب يدعونا للتشديد على هذا القرار هو أن الله يأمر بذلك في ثلاثة مواضع على الأقل في الكتاب المقدس. أما السبب الثاني الذي يحتم على المؤمن سواء كان رجلا أو فتاة أن يتزوج من شريك حياة مؤمن، فهو أن كل زواج مسيحي يجب أن يعكس وأن يعلن العلاقة القائمة بين المسيح والكنيسة حسب ما ورد في أفسس الأصحاح الخامس من الآية الثانية والعشرين وحتى الثالثة والثلاثين، فبدون وحدة روحية سوف يكون العنصر الأهم في الزواج مفقودا. أما السبب الثالث الذي يحتم على المؤمن أن لا يتزوج إلا من شريك حياة مؤمن، فهو أن شريك الحياة غير المؤمن يمكن أن يقود شريكه المؤمن بعيدا عن الرب يسوع المسيح لعبادة آلهة أخرى حسب ما جاء في سفر التثنية الأصحاح السابع والآيتين الثالثة والرابعة. القرار الثالث، يجب على الزوجين المستقبليين أن يكونا شريكين في أهداف الحياة والخدمة أيضا. نقرأ في سفر عاموس في الأصحاح الثالث والآية الثالثة، هل يسير اثنان معا إن لم يتواعدا؟ وهكذا يجب على كل مؤمن أن يتخذ القرار التالي، لن أتزوج إلا من شريك حياة يشاركني أهدافي في الحياة. يقول الرب يسوع في إنجيل متى الأصحاح السادس والآية الثالثة والثلاثين، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، كما يقول الرسول بولس في رسالة فيلبي الأصحاح الثاني والآية الثانية: فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا. لهذا احرص عزيزي المستمع على أن تكون أهداف شريك حياتك متوافقة مع أهدافك أنت أيضا في الحياة. القرار الرابع: ينبغي على شريك الحياة المتوقع أن يتمتع بالعفة والطهارة. نقرأ في رسالة تسالونيك الأولى الأصحاح الرابع والآيتين الثالثة والرابعة: لأن هذه هي إرادة الله قداستكم، أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله. لهذا ينبغي على كل مؤمن أن يتخذ القرار الهام التالي: سوف أقوم بمعونة الله بضبط جسدي وأهوائي، وأسعى للوصول إلى قلب الطرف الآخر المؤمن بكل قداسة وطهارة، بعيدا عن كل شهوة رديئة. كما نقرأ في رسالة العبرانيين الأصحاح الثالث عشر والآية الرابعة التحذير التالي: وأما العاهرون والزنا فسيدينهم الله. وهذا يعني أن الله سيدين كل خطية جنسية يقترفها الرجل أو المرأة، سواء قبل الزواج أو بعده. وينبغي عليك صديق المستمع أن تعلم أن مشاعر الذنب واللوم المرافقة للممارسات الجنسية الخاطئة بين أي شخصين يمكن أن تؤدي إلى مشكلات عويصة بعد الزواج. لهذا فإن التعفف أو ضبط النفس هو أحد ثمار الروح القدس الواردة في رسالة غلاطية الأصحاح الخامس الآيتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين، والتي ينبغي على كل شخص مملوء بالروح القدس سواء كان رجلا أو امرأة أن يتحلى بها. القرار الخامس: يجب على شريكي الحياة المحتملين أن يتمتعا بعلاقة منسجمة وسليمة قدر الإمكان مع ذويهما. نقرأ في سفر الخروج الأصحاح العشرين والآيتين الخامسة والسادسة: لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي. لهذا يجب على المؤمنين الراغبين في الزواج أن يدركا أن الخلافات المعلقة بينهما وبين والديهما ستترك آثارا سلبية على زواجهما. فالزوج يميل لمعاملة زوجته كما كان يعامل أمه، كما أن الزوجة تميل لمعاملة زوجها كما كانت تعامل أباها. كذلك من المحتمل جدا أن يعاملكما أبناؤكما في المستقبل بذات الطريقة التي كنتما فيها تعاملان أبويكما. لذلك ينبغي على شريكي الحياة أن يحافظا على علاقتهما بوالديهما بأفضل صورة ممكنة. القرار السادس: ينبغي على شريكي الحياة المستقبليين أن ينتظرا توقيت الله. نقرأ في سفر الجامعة الأصحاح الثامن والآيتين الخامسة والسادسة منه: قلب الحكيم يعرف الوقت والحكم، لأن لكل أمر وقتا وحكما. وهكذا ينبغي على المؤمنين الراغبين في الزواج أن يقررا انتظار توقيت الله. فهناك ضغوط أخرى تضاف إلى العلاقة بين الشاب المؤمن والشابة المؤمنة حين يتزوجا قبل إنهائهما لدراستيهما الجامعية، أو حين يرفضا الانتظار إلى أن يصبحا جاهزين روحيا أو ماديا. ويمكن القول بأن عدم الصبر هو علامة على عدم النضج وعلى حب الذات، لأن المحبة المسيحية الحقيقية يمكن أن تنتظر لكي تعطي. القرار السابع: ينبغي على شريكي الحياة المستقبليين أن يعرفا أحدهما الآخر بصورة جيدة قبل الزواج. نقرأ في أمثال الأصحاح السابع والعشرين والآية 19 ثم الآية 23: كما يعكس الماء صورة الوجه كذلك يعكس قلب الإنسان جوهره. اجتهد في معرفة أحوال غنمك، واحرص كل الحرص على قطعانك. لهذا يجب على كل طرف أن يقرر معرفة معتقدات الطرف الآخر، وقناعاته، وقيمه، وعاداته، وحياته الروحية والاجتماعية، وعلاقاته بعائلته وبأصدقائه، والأشياء التي يحبها أو يبغضها، وأهداف حياته، والتزاماته. فكلما تعرفت على الطرف الآخر بصورة أفضل، زادت قدرتك على اتخاذ القرار السليم بشأن زواجك. إذن هذه هي القرارات السبع المهمة والتي ينبغي عليك اتخاذها فيما يتعلق باختيار شريك الحياة. أولاً، ونعيدها مرة أخرى، قرر ما إذا كان الله يريدك أن تتزوج أو أن تبقى عازباً بصورة دائمة أو مؤقتة. ثانياً، قرر ما إذا كان شريك حياتك المرتقب قد اختبر نعمة الخلاص. ثالثاً، قرر ما إذا كان شريك حياتك المرتقب يشاركك أهداف الحياة والخدمة. رابعاً، قرر ما إذا كان شريك حياتك المرتقب يتمتع بالعفة والطهارة. خامساً، قرر ما إذا كان شريك حياتك يتمتع بعلاقة طيبة مع أهله والآخرين. سادساً وقبل الأخير، قرر ما إذا كان الوقت مناسباً للارتباط أم لا. سابعاً وأخيراً، قرر ما إذا كانت فترة التعارف بينكما مشجعة على الارتباط أم لا. قد يطرح الشاب سؤالاً هاماً، ألا وهو: ماذا ينبغي علي أن أفعل في حال تعرفي على فتاة ما؟ أو قد تسأل الفتاة: ماذا ينبغي علي أن أفعل في حال تعرفي على شاب ما؟ يجب على كل شاب وفتاة أن يعلما أن قرار الزواج هو قرار مصيري لحياتهما. لهذا يجب أن يكون هذا القرار مدروساً ومتروياً قدر الإمكان، كما يجب أن يقوم هذا الزواج على أسس واضحة، وهذه الأسس يجب أن تكون قائمة على كلمة الله ومشيئته. ولكي يتمكن الشاب أو الفتاة من اتخاذ مثل هذا القرار الهام، يجب أن يسمحا لنفسيهما بالمرور في المراحل الثلاث التالية: أولاً التعارف، ثانياً التودد، ثالثاً الخطوبة. والآن تعال بنا صديق المستمع نلقي نظرة سريعة على كل مرحلة من هذه المراحل الثلاثة. المرحلة الأولى فترة التعارف. ما نعنيه بالتعارف هو العلاقة العادية التي لم تبلغ بعد مرحلة الحب، والهدف من التعارف هو أن يتعرف كل طرف على الآخر بصورة جيدة قبل أن يبدأ بعلاقة التودد والحب. لهذا إذا شعرت بالانجذاب من نحو فتاة مؤمنة، اطلب النصح والإرشاد من المؤمنين الناضجين الذين تثق بهم، ثم صارح الفتاة برغبتك في التعرف عليها بصورة أفضل. وما من شك أنه من حق الفتاة أن تقبل أو أن ترفض ذلك. في حال موافقتها، رتب للقائها بصورة غير رسمية لفترة من الوقت، كأن تقابلها مرة كل أسبوع لمدة 3 أو 6 أشهر، وذلك لكي تتعرفا بصورة أفضل أحدكما على الآخر. وفيما يلي بعض النصائح العملية لهذه المرحلة: أولاً، احرصا على إنشاء علاقة روحية بينكما عن طريق اطلاع كل منكما على علاقة الطرف الآخر بالله. ثانياً، احرصا على عدم حدوث أي تلامس جسدي بينكما، لأنه ينبغي عليكما أن تحافظا على حريتكما في تعزيز قناعاتكما الداخلية. ثالثاً، لا تقطعا أي وعود أحدكما للآخر، ولا تجعلا العلاقة ملزمة لأي منكما بأي شكل من الأشكال، فأنتما ما تزالان أخاً وأختاً في المسيح. لهذا لا تتحدثا عن مشاعركما أو عن حب أحدكما للآخر في هذه المرحلة، لأن هذا قد يؤدي إلى عقد آمال تعيق نمو علاقة روحية سليمة بينكما. أما نهاية هذه المرحلة فتتقرر حين يشعر أحدكما أو كلاكما بضرورة التوقف عن اللقاء، أو حين تقرران الاستمرار في العلاقة والانتقال بها إلى المرحلة التالية. المرحلة الثانية فترة التودد. التودد هو أن يسعى كل واحد منكما للفوز بقلب الآخر بهدف الزواج في نهاية المطاف، والهدف من هذه المرحلة هو اكتشاف ما إذا كان هناك أساس متين يمكنكما أن تقيما عليه علاقتكما الزوجية التي ستستمر طيلة حياتكما. أخبرا أحدكما الآخر والآخرين أيضاً أنكما متحابين وأنكما تتقابلان لمعرفة ما إذا كان الله يريدكما أن تتزوجا أم لا. اسمحا لعلاقتكما الخاصة أن تنمو أمام الآخرين، لكن دون أن تتجاوزا الحدود التي وضعها الله لمثل هذه العلاقات. وفيما يلي بعض النصائح العملية لهذه المرحلة. أولاً، ارسما حدوداً لعلاقتكما فيما يتعلق بزمان ومكان اللقاء والتلامس الجسدي والأنشطة التي ستقومان بها معاً. ففيما يتعلق بزمان اللقاء، حددا معاً كم مرة ستلتقيان في الأسبوع أو الشهر، وكم سيدوم كل لقاء، ومتى سيرجع كل منكما إلى بيته ليلاً. وفيما يتعلق بمكان اللقاء، حددا معاً أين ستلتقيان، وما هي الأماكن التي لا يجوز أن تلتقيا فيها. وفيما يتعلق بالتلامس الجسدي، قررا معا أنكما لن تسمحا بأي تلامس جسدي بينكما. تحدثا معا بشأن نوع الملامسة الجسدية المقبولة في نظر الله وفي نظر المجتمع، والتي يمكن أن تسهم في بناء الواحد للآخر. وفيما يتعلق بالأنشطة، حددا معا الأشياء التي يمكنكما القيام بها معا والأشياء التي لا يمكنكما القيام بها معا. ثانيا، شجعا أحدكما الآخر على النمو الروحي وبناء الشخصية وخدمة الله معا وإنشاء صداقات مع آخرين أيضا. ثالثا، لا تناقشا موضوع الزواج إلا في نهاية هذه الفترة حين تشعران أنكما قد أصبحتما مستعدين لهذه الخطوة. فبخلاف ذلك، ربما تتشكل لديكما آمال وتوقعات تؤدي إلى توتر العلاقة وقطع وعود لا يمكنكما الوفاء بها لاحقاً. أما فيما يتعلق بانتهاء هذه المرحلة، فهي تنتهي حين يشعر أحدكما أو كلاكما بضرورة قطع العلاقة، أو حين تتأكدا كلاكما بأن الله يريدكما أن تصبحا زوجين. المرحلة الثالثة والأخيرة فترة الخطوبة. الخطبة هي وعد مبدئي بالزواج، أما الهدف من هذه الفترة فهو أن تستعدا للزواج. حددا متى سيتم زواجكما. وعادة ما ينصح بأن تكون فترة الخطوبة قصيرة، وذلك من أجل الحفاظ على العفة والطهارة الجسدية بين الخطيبين. وفيما يلي بعض الأمور العملية لهذه المرحلة. أولاً، استمرا في الحفاظ على الحدود الجسدية التي وضعها الله لمثل هذه العلاقة، وما من شك أنكما ستحتاجان لمزيد من ضبط النفس والالتزام من أجل الحفاظ على طهارة العلاقة بينكما. ثانيا، ناقشا معا آمالكما في جميع الجوانب الهامة، مثل إلى أي كنيسة ستذهبان بعد زواجكما، وما هي الخدمة التي ستقومان بها معا لمجد الله. ناقشا أيضاً أمور العمل والأمور المادية والأبناء المستقبليين وأية أمور أخرى هامة في نظركما. ثالثاً، من المفضل أن يكون الأهل وقادة الكنيسة موافقين على زواجكما. تنتهي هذه المرحلة حين يشعر أحدكما أو كلاكما بضرورة قطع العلاقة، أو حين تتكلل علاقتكما بالزواج أمام الله والناس. وهكذا يجب على الطرفين أن يأخذا وقتاً كافياً في الصلاة والصوم والتفكير قبل أن يتخذا قراراً نهائياً بالزواج أو عدم الزواج، لكي تقول بملء فمك: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
ما أسعد البيت الذي قد حل فيه
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.